الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو تفتكروا احنا قلنا في الطهارة هنلخص تاني. احنا قلنا في معنوية وحسية. صح؟ قلنا المعنوية دي طهارة القلب. والحسية دي طهارة ايه؟ البدن أو الظاهر. وقلنا البدن احنا قلنا بتطهره من حاجتين اللي بنتكلم عنه في الفقه، رفع الحدث او زوال النجس. قلنا آلة التطهير قلنا المياه، قلنا المياه بتكون في الاواني وهكذا. هنبدا النهارده ان شاء الله في بقى في الطهاره نفسها في الحدث. والحدث قلنا هينقسم الى كام قسم، اصغر واكبر. طيب الحدث يساوي النجس؟ لا يساوي النجس. قلنا ده حاجة حسية لكن ده حكم معنوي يلحق بالبدن. ما حطينا ليه هنا في الطهارة الحسية؟ لأن دي حاجة بالبدن مش في القلب. طيب الحدث الأصغر تطهيره يسمى الوضوء، والحدث الأكبر تطهيره يسمى اللي هو الغسل. طيب وهنبدأ النهاردة إن شاء الله عز وجل في الوضوء. هنحب الآية عشان عارفين إحنا فين. خلاص؟ طبعًا الطهارة المعنوية والقلب دي إيه؟ قلنا إيه؟ محلها في مسائل الايه؟ الايمان والتوحيد وعلم السلوك. طيب الطهاره الوضوء، عايز برضه اقول بعض المقدمات كده قبل ما نتكلم عنه، لان في بعض المسائل خاصه في الايه؟ في الوضوء. وكذلك من المقدمات اللي هقولها النهارده ان شاء الله تبقى مهمه معانا في الصلاه وفي مسائل تانيه كتير. اول حاجه، ايه الفرق بين الركن أو خلينا نقول الشرط والركن، أو نقول المانع وبعد كده نقول الركن؟ الشرط والمانع والركن. والشرط هنيجي نتكلم برضه هنقسمه، في شرط وجوب وشرط صحة. إيه الفرق بين الشرط والمانع والركن؟ ها حد يعرف؟ طيب بصوا احنا هنلخص كده كلام حضرتك صح. الشرط والمانع عكس بعض. ماشي؟ الفرق الاساسي بين الشرط والركن الموقع. الموقع ده قبل العمل. الركن ده ايه؟ جزء من العمل. خلاص؟ يعني مثلا زي اللبس والراس، الراس ده جزء من الانسان، اللبس حول الانسان مش منه. وهكذا يعني. فالموقع قبل، عشان نقول مثلا الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، فهو قبل الصلاة، صح؟ الحاجة الثانية مثلا نقول السجود ركن من أركان الصلاة، وضحت؟ السجود ده جزء من الصلاة ولا قبلها؟ جزء. طيب هنيجي نقولها برضه في الوضوء كذلك. إيه بقى الفرق بين الشرط والمانع؟ الشرط هنقول يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يعني يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يعني مثلا الوضوء قلنا شرط لصحة الصلاة، إذا عدم الوضوء نقول المصطلح نفسه عدمت صحة الصلاة، ليه بقى بطلت يعني؟ عشان بس نبقى فاهمينها، إذا عدم الوضوء، إذا عدم الشرط عدم المشروع، إذا عدم الوضوء عدمت صحة الصلاة، أما إذا وجد الوضوء هل يجب أن تصح الصلاة؟ لا، ممكن تفسد لأي شيء آخر. يلزم من عدمه العدم. يعني قصدي لو فسد الوضوء او عدم الوضوء تفسد الصلاه، لا تنعدم الصحه، حتى لو استقبل القبله وصلى الاركان صحيحه وعمل كل حاجه صلاته ايه؟ باطله. لكن لو هو وجد الوضوء ممكن ما تصحش الصلاه لاسباب اخرى. المنع عكسه، هو يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه ايه؟ وجوده من العدم. يعني مثلا نقول النجاسه، مثلا النجاسه على البدن من موانع مثلا من موانع الصلاه أو منع صحة الصلاة، فإذا وجدت النجاسة أو منعت صحة الصلاة وهكذا. طيب النقطة الثانية في الشروط، إحنا هنتكلم على حاجة اسمها شرط وجوب وشرط صحة. شرط وجوب وشرط إيه؟ إيه الفرق بين الاثنين؟ ده بيتكلم عن وجوب الشيء، مش قلنا يلزم من عدم العدم؟ إذا عدم هذا الشرط عدم الوجوب، أصبح الشخص المكلف أو الشخص غير ملزم به. مثلا نقول البلوغ شرط لوجوب الوضوء. فإذا كان عدم الشرط عدم البلوغ خلاص أصبح إيه غير واجب. ماشي. شرط الصحة بقى اللي هو إيه؟ شرط النفاذ. إذا عدم الشرط بطل العمل. مثلا هنيجي نقول النية خلاص وهكذا، إذا عدمت بطل الإيه؟ الوضوء. معايا؟ في شرط صحة اللي هو نقدر نقول شرط قبول أو شرط نفاذ العمل، وفي شرط وجوب اللي هو إيه؟ يترتب عليه الوجوب أو عدمه يؤدي إلى عدم وجوب الإيه؟ الأمر. وهنقولها في التكليف. طيب، الحاجة الأخيرة اللي عايز أقولها في الطفل. الطفل ده بيمر بمراحل. أول مرحلة من بعد الولادة لحد ما يبدأ يفهم شوية لحد هنا البلوغ، دي مرحلة ثالثة. هنا الطفل بيوصل للمرحلة دي بنسميها مرحلة التمييز. يبدأ يميز الصح من الخطأ، يبدأ يعرف يفهم، واخدين بالكم؟ قبل ده اسمه طفل غير مميز. تلاقيكم في ناس تقولها مميز، لا غير مميز هو اللي فاعل مش مفعول، هو مش بيميز الحاجة. هنا أصبح طفل إيه؟ مميز. هنا أصبح إيه؟ بالغ. إيه اللي هيفرق الثلاث مراحل دول عن بعض؟ تعالوا نشوف. هل التمييز والبلوغ التمييز شرط وجوب ولا شرط صحة؟ ولا لا ده ولا ده؟ والبلوغ شرط وجوب ولا شرط صحة؟ صح، البلوغ شرط وجوب للناس اللي التكليف. فهنا أصبح الطفل مكلف بالواجبات خلاص، وعن الصبية حتى يحتلم. فهنا نتكلم عن الصحة وهنتكلم عن الوجوب. ها، لما نقول المرحلة دي هنا دي مرحلة أو ده شرط الوجوب، مرحلة التكليف نسميها إيه؟ زي ما هنسميها. لكن دي بنسميها مرحلة التمييز. دي إيه؟ بدأ يميز، يبقى هنا ده شرط صحة. تعالوا بقى نشوف الطفل غير المميز حكم صحته ايه؟ لا يصح منه العمل ولا يجب عليه العمل. ليه لا يصح؟ لانه ليس له نيه اصلا، هو لسه مش مميز وبتاع. ممكن تلاقي طفل عنده 3 سنين يقف جنب بابايا ويقعد يقلد حركات، هي حاجه كويسه طبعا، بس هو ليه اجر؟ هو ليه نيه؟ ما نواش. طيب المميز ها؟ يصح لكن غير واجب عليه. خلاص؟ التصح منه العمل طبعا اذا تعلم النية خلاص وابدا اعلمه. طيب التمييز ده امتى؟ زي البلوغ، في انه بيختلف من شخص لاخر. يعني البلوغ مثلا في اطفال بيبلغوا عند 10 سنين، في 11، في 12، في 13، حسب ما بتحصل اعراض البلوغ. لكن التمييز كذلك، في طفل ما شاء الله نموه سريع وتلاقيه عند 7 سنين وممكن احيانا عند 6 سنين وهكذا. ماشي، فبتختلف يعني، بس هو ده معدلا 6 7 احيانا 8 سنين لو الطفل متاخر شويه.
ايه مرحله التمييز يا دكتور؟
يعني نبدا يميز لما اقول له يا حبيبي لما تصلي تستقبل القبله وتنوي الصلاه وتبدا، واخد بال حضرتك، يعرف ان هو يؤدي العمل صح، ليه نيه خلاص، ليه نيه ويبدا يؤدي العمل. لكن الطفل الصغير لازم اقول لحضرتك هو بس يقف يقلد حركات، ما بيعرفش هو بيعمل ايه وده ايه والكلام ده خلاص. طيب إيه الطفل البالغ طبعا صح، وهنا يأثم طبعا الوجوب، يعني يأثم لو ترك الفرض. طيب الطفل المميز لما يجي يتكلم في الصلاة يجب عليه الصلاة؟ قلنا هنا ما عرفوش، بس إذا عند 7 سنين إيه اللي بيجب؟ مروا أولادكم. مين الواجب على مين؟ أيوة، يبقى هنا عند سن 7 سنين يجب على الوالدين، على ولي أمره إن هو يأمره بالصلاة خلاص، يبقى هنا الوجوب على الاب. مش مثلا لو الطفل هنا ما صلاش نروح ضاربينه، لا ما فيهاش ضرب، ما فيهاش عقاب خالص، او يعني فيه تعليم وتحفيز وهكذا. بس فدي نقطه عشان نيجي نتكلم في التمييز وفي الوجوب. قلنا هنا التمييز شرط صحه والبلوغ شرط ايه؟ وجود. تمام؟ لا هو مش شرط صحه وجود، انا قصدي تصح منه. انا قلت التكليف شرط الوجود والتمييز شرط الصحه، لكن انا قصدي صحه وجوب هنا تصح منه العباده وتجب عليه. هنا المميز تصح منه العباده ولا تجب عليه، غير المميز لا تصح منه العباده ولا تجب عليه. خلاص؟ طيب نبدا بقى نشوف كده الايه اللي موجود في الكتاب. الباب الخامس الفقه الميسر في الوضوء وفيه مسائل. أول حاجة تعريف الوضوء لغة مشتق من الوضاء وهي الحسن والنظافة. الحسن والنظافة وده برضو زي ما من الأمور التي حث عليها الإسلام. وشرعا استعمال الماء في الأعضاء الأربعة. فقلنا مشتق من الوضاء وهو الحسن والنظافة. هي الحسن والنظافة. وشرعا استعمال الماء في الأعضاء الأربعة. يبقى دي أعضاء مخصصة مش في البدن كله زي مين؟ الغسل هو اللي في البدن كله. طيب أعضاء مخصوصة هي الوجه واليدان والرأس والرجلان دول اللي وردوا في آية الوضوء على صفة مخصوصة في الشرع على وجه التعبد لله تعالى. يبقى لازم إرادة التعبد هنتكلم فيها في النية. ما ينفعش واحد كده يكون بيغسل إيده حرام وبيغسل إيده ووشه وبتاع ويقول لك أنا اتوضيت، لازم يكون ليه نية الوضوء أو رفع الحدث. طيب حكم الوضوء إيه؟ واجب إيه؟ إذا وجد موجب زي الصلاة طبعا. يعني انا مثلا لو واحد نقض وضوء خلاص وهو قاعد هل يجب عليه الوضوء؟ لا، لكن اذا جاء وقت الصلاه خلاص واجب عليه، خاصه بقى اذا كان رجل وعليه صلاه جماعه وجاء وقت صلاه جماعه يجب عليه الوضوء عشان يؤدي الصلاه وهكذا. طيب اما الدليل على وجوبه فقوله تعالى يا ايها الذين امنوا، دي الايه الايه المحوريه لنا في الوضوء. تمام، يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. طيب اذا قمتم الى الصلاه يعني انا لما اقوم اصلي اعمل اتوضا وانا بصلي خير اذا اردتم القيام الى الصلاه، يعني ده زي ما قلنا الشرط متقدم على الشروط له، فانا الموصول بها اذا اردتم القيام الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم. الغسل ايه؟ واضح تمام، غسل الوجه غسل خلاص ان انا افيض الماء، لكن المسح ورد في ايه؟ الراس والرجلين صح؟ ايوه، وامسحوا برؤوسكم وارجلكم. مين اللي عنده مسح الرجل؟ الشيعة هم اللي بيقولوا ايه بمسح الرجل، لكن طبعا هذا باطل. ان ايه ربنا، طب ليه ربنا فصل حط المسح في وسط المغسولات للترتيب؟ لان مسح الراس قبل الايه؟ قبل الارجل. فكلامكم من كلمه وارجلكم يا معطوفة على ايه؟ وايديكم، يعني كان الآن تتكلم فاغسلوا وجوهكم وايديكم وارجلكم وامسحوا برؤوسكم وان كنتم جنبا فاتطهروا. طبعا تفاصيلها دي هنتكلم فيها. وان كنتم جنبا فاتطهروا، طبعا الجنابة الطهارة بتاعتها ايه؟ الغسل. وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. نوع عن الغسل وعن الوضوء. الصعيد الطيب اللي هو التراب، تراب الطهر. وتمسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فده من باب التيسير ان ربنا سبحانه وتعالى شرعنا الوضوء كطهاره وك يعني نظافه، والتيمم هيحل محله عند العجز. فالوضوء ده نعمه من ربنا سبحانه وتعالى. ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فالإنسان محتاج يشكر ربنا على هذه النعم، نعمة الوضوء ونعمة الصلاة ونعمة الطهارة ونعمة الإسلام عامة. وقوله صلى الله عليه وسلم، ده الأدلة. طبعا إيه الدليل في الآية على وجوب الوضوء؟ فاغسلوا وامسحوا وهكذا. وكمان إنه لو كان مستحب مش واجب كان إذا عدم الماء يسقط، لأنه يعني ما فيهوش إلزام. ما المستحب ما امر به الشرع لا على وجه الالزام والحد. فكونوا ان ربنا حط لنا بديل يلجا اليه عند عدم وجود الماء ده يؤكد ان الطهاره من الحدث واجبه. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاه بغير طهور ولا صدقه من غلول. هنا برضو ايه ده يؤكد ان هو شرط الايه؟ شرط القبول الصلاه، يعني شرط صحه الصلاه. طب ايه الدليل على وجوبه هنا برضو؟ ما قالش ان لا مش ناهي، دي نفي. لا يقبل الله. طب حد يقدر يقول لي نحويا هي ليه النافيه مش ناهيه؟ او النافيه ايه؟ لا تجزم الفعل خلاص، لكن كنت اقول لا تقبل، وفي الغالب الناهيه بيكون بعدها فعل مخاطب، لكن الفعل لفظ الجلاله. اي طب ما هو يقبل بوضوء، بس ده مش دليل على ايه؟ على الوجوب. دليل الوجوب هنا ايه؟ فاكرين اكتبوا القاعده دي، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أو بين قوسين أو القاعدة الكبيرة الوسائل لها أحكام المقاصد. طيب هنا الصلاة الوسائل لها أحكام المقاصد، الصلاة لا تتم إلا بالوضوء صح؟ فالصلاة حكمها إيه؟ إذا كان المقصد واجب يبقى الوضوء هنا صار إيه؟ واجب. ولا يتم الواجب وهو الصلاة إلا بالوضوء فهو واجب. فهنا دي لا دي يا جماعة نكتب عليها لا نفي. فإذا انتفت صحة الصلاة إلا بالوضوء وجب الوضوء لوجوب الصلاة. دي قاعدة. ولم ينقل بقى يبقى قلنا دليل من القرآن وأدلة من السنة ولم ينقل عن أحد من المسلمين في ذلك خلاف فيثبت بذلك مشروعية الوضوء بالكتاب والسنة والإجماع. وأما على من يجب فيجب على المسلم البالغ العاقل. يبقى هنا الطفل فين؟ لا احنا نتكلم يجب على اكتبوا عليها شرط ايه؟ الحمد لله ده شرط وجوب. هنتكلم اكتبوا على من يجب شروط الوجوب خلاص. فهنا بنتكلم في شرط الوجوب مسلم بالغ عاقل. فهنا قلنا شرط الوجوب هنا ايه؟ البلوغ. يعني المميز زي ما قلنا يصلي بس ما تجبش عليه خلاص. العاقل لان ده اصلا مناط التكليف خلاص. طب حته وجوبه على المسلم او غيره في قول بعض العلماء ان الكافر مخاطب بتفاصيل الشريعه ويأثم على تركه. فده قلنا عليه شرط الوجوب. طب السؤال الثاني بقى اما متى يجب؟ فاذا دخل وقت الصلاه او اراد الانسان الفعل الذي يشترط له الوضوء وان لم يكن ذلك متعلقا بوقت كالطواف ومس المصحف. يعني ينفع واحد مثلا هيصلي مثلا صلاه نافله قال لك انا هصلي قيام الليل قال لك خلاص ده قيام الليل مستحب يبقى الوضوء بتاعه مستحب؟ لا طبعا لا ده يجب عليه الوضوء خلاص يجب عليه الوضوء قبل الصلاه. طيب شروطه ويشترط لصحه الوضوء ما ياتي. احنا هنتكلم في شرط هنا ايه؟ شروط الصحه. يبقى شروط الوجوب قلنا المسلم البالغ العاقل. شروط الصحه اولا الإسلام والعقل والتمييز. خلوا بالكم الإسلام والعقل قلناهم في الوجوب صح؟ بقول دول وجوب وصح. فوق قلنا البلوغ وتحت قلنا ايه؟ التمييز. يبقى خدتوا بالكم ان التمييز شرط الصحة والبلوغ شرط وجوب. شلنا البلوغ هنا وحطينا التمييز. طبعا برضو الإسلام شرط الصحة ليه؟ لأن الكافرة لا تصح عبادات ولقد أوحي إليك الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. خلاص الشرك محبط لأي عمل. الحاجة الثانية العقل لأن هو ده أصلا أساس النية. المجنون أو اللي في غيبوبة لا عقل لا نية له ماشي. يعني أسف المجنون هيبقى عامل زي مين؟ الطفل غير المميز. ممكن تلاقوه في المسجد أحيانا اللي هو المجنون ممكن يقف في المسجد ويصلي مع الناس بس هو مالوش نية. فده برضه إيه؟ لا تصح صلاة ماشي. يبقى قلنا العقل والإسلام شرط وجوب وشرط صحة. البلوغ شرط البلوغ شرط وجوب والتمييز شرط الصحة. تمام. فلا صح من الكافر ولا من المجنون ولا يكون معتبرا من الصغير الذي دون سن التمييز. فالطفل غير المميز والمجنون نفس العلة غياب النية خلاص. طيب الشرط الثاني النية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ولا يشرع التلفظ بها. لا يشرع التلفظ بها في أي عبادة لا يشرع التلفظ بالنية لأن النية محلها إيه؟ النية محلها القلب. فالنية عمل قلبي. عشان زي ما تلاقوا الناس في الصلاة نويت أصلي وممكن بقى يقعد نويت أصلي الظهر أربع ركعات خلف الإمام الشيخ فلان الساعة 3:15 في مسجد أبو صبيح مش عارف. ده بيرفع تقرير يعني وربنا ما ربنا أعلم بالأمور دي كلها. لا ده الجهر بالتلبية. راح بقول لبيك اللهم عمره أو لبيك ده بالتلبية. لكن النية نفسها إيه؟ لا النية في القلب تمام. وفي علماء قالوا اجازوا الحته دي بالذات خلاص. لكن كل العبادات الاصل في النية الايه؟ الاصرار انها في القلب. طب اللي يتلفظ بالنية ده ابتدع واضاف على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يفعله ولم يفعله الصحابة ولا التابعون ولا غيره خلاص. ولا يشرع التلفظ بها لعدم ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب واحد يقول لك يا عم انا بقول النية انت هتقول لي بدعة ليه؟ حد عنده دليل؟ القاعدة اللي قلناها في أول يوم الأصل في العبادات المنع. هات لي دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم الاصل في عبادات المنع ما لم ياتي دليل. وقلنا الدليل بتاع الاصل ايه؟ حديث عائشه من عامل عن ليس عليه امرنا فهو رد. فهذا العمل لم يكن عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد اي مردود. طيب الثالث الماء الطهور لما تقدم في المياه، تكلمنا بالتفصيل عن الطهور والطاهر والنجس. اما الماء النجس فلا يصح الوضوء به. تلاحظوا هنا مقسم الماء للطهور والنجس، وقلنا الطاهر ده غالبا ايه؟ مش مية زي شاي ولا بنزين ولا كده. إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة من شمع أو عجين أو نحوهما كطلاء الأظافر الذي يعرف بين النساء اليوم. ده مشكلة، طلاء الأظافر ده مشكلة، ماشي؟ زي ما قلنا ممكن تكون واحدة عروسة ومتكوفرة وعاملة مش عارف إيه، وللأسف ممكن ما تتوضاش. ليه؟ عشان مش عايزة تبوظ المكوى اللي هي عاملاها، ومش عايزة تبوظ ما ينفعش. على الأقل حتى تبقى لو كده مثلا تصلي قبل ما تعمل الأشياء دي. الصبغة ما تمنعش وصول الماء عادي، لكن طلاء الأظافر ده بيعمل طبقة بيمنع وصول الماء. الصبغة دي بتغير لون الشعر بس، لا والحنة عادي ما تمنعش. طبعا زيها البوية، بس قلنا في علماء تسهلوا شوية، مثلا واحد شغال نقاش ومثلا هو الله يعلم الحاجات دي ممكن يقعد يشيل فيها مثلا ساعة أو ساعتين. لو فيها مشقة قلنا القاعدة المشقة إيه؟ تجربة التيسير. اللي يقدر يفحته مثلا او ينظفه او كده، احيانا بيعملوه ببنزين او كده، اللي يقدر يزيله يزيله. لكن لو ازالها وبقي بها لها بعض الاثار ومحتاجه وقت طويل خلاص يوصل. الاستجمار او الاستنجاء عند وجود سببهما لما تقدم، بس قلنا ده جهه وده جهه. الاستجمار والاستنجاء بيزيل النجاسه، والوضوء لرفع الحدث. الموالاه دي هنقولها هتيجي معانا، والعلماء يعني اختلف الشباب في قصة الموالاة، لكن الموالاة ان ما يطولش الفاصل بين الحدث والحدث. وقيل ان شرطه ان ما يجفش العضو اللي قبله. يعني مثلا دلوقتي الايام دي بقت سهلة خالص، بقى واحد بيتوضى ويجي له تليفون يمسك الموبايل ويقعد يتكلم ويتكلم ويتكلم، وبعد كده يفتكر انه بيتوضى. لو فات وقته لو لسه الاعضاء ما جفتش خلاص، لكن لو هو طول في الكلام وخلاص لا. بتوضى والباب رن، ينفع اقطع الوضوء اروح ارن افتح الباب؟ اروح افتح وارجع بسرعه وهكذا خلاص. الترتيب، وسياتي الكلام عليهما بعد قليل. طيب الشرط الاخير غسل جميع الاعضاء الواجب غسلها، وده يعني يعتبر ان هو دي اصلا اركان، اللي هو غسل الاعضاء ده ايه؟ اركان. هو حطها هنا يعني انا شايف انها تبقى تبع الاركان افضل. المساله الرابعه فروض اعضاء. احنا كنا بدانا في فروض الوضوء، وكان حد سال عشان احنا نبدا نقول اعضاء الوضوء في غسل وفي مسح، صح؟ وربنا فرق ما بين الغسل وما بين المسح. احنا قلنا الغسل هو اساله الماء على العضو، اساله الماء، لكن المسح يكفي فيه امرار اليد المبلله. يعني انا ممكن الوش ما ينفعش احط ايدي كده وبعد كده اروح شايلها وامسح بس، لا، انا اخد الماء معايا ايه واغسل بيه وشي. واضحه؟ لازم ان انا اسيل الماء على الوجه، لكن الشعر انا اقابل لي ايدي وبعد كده ايه امسح بس، ماشي؟ فاللي يغسل العضو الممسوح ده خلف السنه، واللي يمسح العضو المغسول ده ايه؟ لا ده نقص وضوءه لم ياتي ما طلب منه. يعني واحد قال لك لا انا مش همسح الراس، انا هغسل الراس تحت الحنفيه. هذا تنطع، هذا تنطع اللي ورد فيها ايه؟ المسح. لكن لو واحد قال لك انا همسح وشي لا ده يبطل الوضوء اصلا. ماشي؟ وقلنا الزياده من المسح للغسل ده يبقى تنطع خلاص، ومن الغسل النزول للمسح ده يفسد الوضوء لانه ما اتاش بالغسل المطلوب. طيب اعضاء الوضوء او فرائضه سته. اولا غسل الوجه بكامله لقوله تعالى اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، ومنه المضمضه والاستنشاق. دي مساله اختلف فيها العلماء، هل المضمضه والاستنشاق واجبان أم مستحبات؟ الراجح أنهما واجبان. ليه؟ أول حاجة ده إيه؟ ده الوجه، وادي العين خلاص؟ والفم بقى بعد كده في إيه؟ التجويف بقى، ويبدأ بقى هنا البلعوم والحاجات دي خلاص؟ اول حاجه ان الفم والانف دول من الوجه، من دول من مما الوجه به الانسان. ثاني حاجه نعرف فرقوا ما بين الوجه الفم والانف والجوف. ليه؟ هل وجود الماء في الفم يفطر المضمضه تفطر؟ الاستنشاق يفطر؟ لا، لا يفطر الانسان الا اذا دخل الماء الى جوفه، فمعنى ذلك ان ده مش من الجوف، يبقى ايه؟ من الوجه. قالوا كمان ان كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفه الوضوء فيه المضمضه والاستنشاق، فوضع عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع الامر بغسل الوجه فاعتبروه واجبا. في علماء يعني برضو ما فيهاش نص قاطع، في علماء قالوا بالاستحباب. والسنه ان المضمضه والاستنشاق بايه؟ بغرفه واحده، يمضمض ويستنشق ثم ايه؟ يستنثر يخرج الماء. وخلوا بالكم في نقطتين مهمين، في خطأين بيتموا في المضمضه والاستنشاق. المضمضه مضمضه، المضمضه اللي قالوا المواد اللي هي مضاعفه دي زي زلزله دكدكه دي فيها ايه؟ تحريك، فالمضمضه فيها ايه؟ تحريك الماء في الفم، فالناس بتحط الميه والتفاح على طول. لا، المضمضه الهدف منها اصلا ايه؟ تنظيف الفم من اي طعام عالق، من اي شيء فيها تطهير وازاله للروائح، فالمضمضه فيها ايه؟ تحريك الماء، فمش مجرد ان احط الميه والتفاح، لا، ومضمض وحرك الماء ثم ايه؟ اخرجه. كذلك الاستنشاق في نقطه، الاصل في الاستنشاق ايه؟ المبالغه، وبالغ في الاستنشاق. خلاص ده الاصل، ان انا احاول ادخل الماء الى الخياشيم، خلاص؟ في حاله واحده ما اعملش كده الا ان تكون صائما، لان المبالغه ممكن الماء يصل الى الايه؟ الى الجوف. خلاص؟ فدي نقطتين مهمين، تحريك الماء في المضمضه والمبالغه في الاستنشاق. وعلى فكره بتبقى مفيده جدا للمريض الحسيه او كده. بعض الناس ممكن ما يعرفش يعملها، بس لو فيها مشقه لبعض الناس انه ممكن احيانا ممكن يتعب منها، خلاص بس على الاقل يستنشق ويستنثر. وقلنا على خلاف هل هي واجب او لا.
حضرتك
بتغرفه واحده؟ لا، بتتعمل 3 مرات، بس انا قصدي كل مره بغرفه واحده. ولو واحد عمل ده لوحده وده لوحده صح بتمشي. لا، الحركه الجرابيه، لا، كل شيء بالممارسه ان شاء الله يتم. وده اللي ورد في صفه وضوءه صلى الله عليه وسلم، انه مضمض واستنشق بغرفه واحده. ثاني اعضاء الوضوء او الواجبات، غسل او الفروض يعني، غسل اليدين الى المرفقين. لما قالوا هنا الى بمعنى مع، فبرضه الايدين منين؟ من هنا؟ طب ما انا غسلتهم في الاول. ايوه ده سنه، لازم بدء غسل اليدين منين؟ من اطراف الاصابع لحد المرفقين، ويدخل في المرفقين معانا. ورد في صفات وضوء صلى الله عليه وسلم حتى اشرع في عضده، يعني شرع في العضد. خلاص؟ فما حدش يجي هنا ويقف، لان برضه عشان نتاكد من دخول المرفقين هنشرع قليلا في العضد. ماشي؟ ده احنا هنتكلم في الفرض.
بالبلد الكوع يعني، بعد الكوع
مش اللي هو احنا في لغتنا العاميه بنقول عليه الكوع، هو مش الكوع. ده اسمه المرفق، نعم؟ أي لكن ده اسمه المرفق، تمام؟ فلازم نبدأ من هنا من فضلكم، خلاص؟ بأكد على النقطة دي، نبدأ من أطراف الأصابع. وطبعا الدلك هنقوله من السنن، الدلك بيكون أبلغ وأفضل في إيه؟ وهنا برضه غسل، مش مجرد إن أنا أمسحه بس، لا، لازم غسله بالماء. وأعتقد كمان موضوع الحنفيات دلوقتي بيسهل أمور كثيرة. ما هو يعني كده أهو مرة، وبعد كده الثانية، تمام؟ بس ده بالعكس، ده حتى لو تاخدوا بالكم من نص الحديث، غسل ده حتى اشرع في العضد، يبقى معنى ده كان العضد كان في الاخر. واخد بال حضرتك؟ فلا بالعكس، والله اعلم، ده هو ده الاصل، ده السنه. والله اعلم. مسح الراس الى الاذنين، الراس كله مع الاذنين، مع الدرج، مسح الراس كله مع الاذنين. برضه دي في نقطتين هنا فيهم خلاف، طبعا في حاجات اختلف فيها العلماء. وامسحوا برؤوسكم، هل الباء دي للتبعيض؟ يعني يكفي ان انا مسح بعض الراس، ولا الباء دي للالصاق؟ انا بقول فيها قولين، لكن اللي ورد برضه في وضوء صلى الله عليه وسلم انه كان يمسح الراس كله، بل ورد ان في صفه المسح على العمامه ان ورد ايه؟ كان يمسح الناصيه ثم يكمل على العمامه، فلو كان يكفي مسح الناصيه فقط لما مسح على العمامه صلى الله عليه وسلم. تمام؟ فهذا يؤكد ان ايه؟ الاصل مسح الراس كله. طيب يبقى السنه ان انا امسح الراس كلها. الراس اللي هو الشعر، يعني لو واحده شعرها طويل مش هتنزل معاها لتحت. الحاجه الثانيه، طب اقبال وادبار ولا هي مره واحده؟ مره واحده ده الفرض، لكن السنه انه يدبر ويقبل. لا، وفي صفه وردت مع مفرق الشعر، لو واحد مثلا لو شعر مفروق ممكن يمسح مع فرق الشعر، بس خاص برضه سواء الرجال او النساء لحد منبت اللي هو الراس. خلاص، من هنا لحد منبت الشعر هنا وهنا. خلاص؟
تمام. المرأة برضه ترجع تاني كده؟ يعني مره كده
صعب ومره ثاني. اه بس مش لازم انها تنقض يعني
تسقط
لما شطلقات. لا هو كده ادى الفرض. ما هي ممكن ارفع واعمل كده اهو هيبقى مسح يسير. وزي ما قلنا ورد المسح مع مفرق الشعر اللي فرق شعره من النص. اه الاذنين ده نقطه الخلاف التكفير. احنا قلنا هنا الكلام الاول اقول له هل بعض الراس ولا كل الراس، وانا ان شاء الله راجح الراس كله مع الاذنين. هل الاذنين فرض؟ ورد في الحديث ان الاستدل به قوله صلى الله عليه وسلم الاذنان من الراس، وفي علماء صححوا زي الشيخ الالباني. فاذا كان من الراس فما دخلان في ايه؟ فامسحوا بالاذن. فلا يجزئ مسح بعض الراس دون بعضه. طب صفه المسح ايه؟ برضه بايه؟ في 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 يعني الواحد يبل ايده يمسح الشعر والاذن هي بماء واحد، ما ياخدش ماء اخر لاذنه. يعني بنفس الماء امسح الراس وبعد كده بدخل السبابه في الاذن وبالابهام بمسح الايه؟ الظاهر من ورا هنا من الاذن، وبمسح هنا في الايه؟ بالسبابه التعريج اللي في الاذن. خلاص يبقى السبابه اللي داخل الاذن والايه؟ والابهام اللي خارج الاذن. ما اعتقدش صعب. رابعا غسل الرجلين الى الكعبين، وبرضه هنا الى ايه؟
مع،
مع. لان قلنا برضه انه غسل حتى اشرع الساقين، وبرضه باكد الكعب اللي هو فين؟ هذا الكعب؟
لا ده
العقب. ده العقب وده ايه؟ الكعبين هنا. عشان حتى السنه في الاسبال ما اسفل الكعبين ازار ففي النار، فالكعب اللي هو العظمتين الناتئتين دول. خلاص؟ ده اسمه العقب. النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للاعقاب من النار. في ناس كتير قوي لما تيجي تتوضا الميه ما بتجيش على العقب، فده العقب بالذات تاكد عليه في المس في الغسل. والورد فيه اصل التشديد ويل للاعقاب من النار. ويل للاعقاب من النار. وطبعا بقى بالمره طالما قلنا وكلام الجزمه الكفين فيهم المسح، المسح على الجوربين هنقولها ان شاء الله من ايه؟ من اعلى. بس
بالايدين
مره واحده. طب لو واحد مثلا مش عارف
يعني
اهو اهو كده اهو ايوه حاجه كده اهو وامسح الاثنين كده اهو. طب انا مش قادر اميل او خلع جزمه واحده خلاص اعمل واحده ورا الثانيه مش مشكله. بس بنأكد ان المسح فين؟ للظاهر مش للباطن. وان شاء الله لسه المسح على الاثنين جاي بالتفصيل. الترتيب لأن الله تعالى ذكره مرتبا وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبا على حسب ما ذكر الله سبحانه وتعالى الوجه فاليدين فالرأس فالرجلين كما ورد ذلك في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد وغيره. واللي ورد الترتيب والآية راعت الترتيب. وحتى في علماء قالوا أن الله عز وجل ما قدم ذكر الممسوح وسط المغسولات إلا لمراعاة الترتيب. سادسا الموالاة بأن يكون غسل العضو عقب الذي قبله مباشرة بدون تأخير، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ متواليا. ولحديث خالد بن معدان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمرهم أن يعيد الوضوء. فلو لم تكن الموالاة شرطا لأمره بغسل مفاته، لكن هو كان في طال الفاصل ولم يأمره بإعادة الوضوء. واللمعة الموضع الذي لم يصبه الماء في الوضوء أو الغسل. وقلنا الحد في الموالاة إيه؟ ألا يجف العضو الذي قبله. زي ما قلنا ممكن أروح مثلا لو جالي اتصال مهم مثلا لو لحقت أقول له طب أنا بتوضأ أو مش عارف كلمتين لحقت قفلت البوتاجاز كان في حاجة هتتحرق فتحت الباب مش عارف إيه خلاص كل دي أشياء فيه. طب الكلام أثناء الوضوء مفيش اي دليل. واحد يقول لك اصل بيبقى عليك قبه وانت بتتوضى، لما تيجي تتوضى القبه ما اعرفش بيحصل لها او الملائكه بتزعل منك وبتمشي. انا شايف مفيش حاجه وردت بذلك. طيب نقول سنن الوضوء سريعا. المساله الخامسه السنن. برضو ما وردش دعاء في اي حاجه ماشي، ما وردش مش عارف يقولوا ايه زمزم صح؟ الناس بيحطوا يقول له زمزم للي بيتوضى، واثناء مش عارف في دعاء لغسل الايد ودعاء اللي مش عارف اللهم طهر يدي مش عارف ايه اللهم اغسل وجهي ما وردش اي حاجه في السنه من ذلك. فيه البسمله قبل وفيه الايه؟ الدعاء بعد. يسمى التسميه قبل الوضوء والدعاء بعده هيجي معاه. طيب هناك افعال هنقول الدعاء لسه جاي. هناك افعال مستحب فعلها عند الوضوء ويؤجر عليها من فعلها ومن تركها فلا حرج عليه، ده المستحب خلاص. وتسمى هذه الافعال بسنن الوضوء، وهي اولا التسميه في اوله لقوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. طبعا دي برضه في علماء استنبطوا من الحديث ايه وجوب البسمله، وده برضه قول قوي جدا، لكن هم اختلفوا في صحه الحديث او تحسينه او تضعيفه يعني. لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. السواك لقوله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء، برضه قلنا قبل الصلاه وهنا مع الوضوء، وكلمة بيبقى موضوع امتى؟ مع المضمضه. غسل الكفين ثلاثا في اول الوضوء، الكفين لحد هنا لحد الرسل، لفعل صلى الله عليه وسلم ذلك إذ كان يغسل كفيه ثلاثا كما ورد في صحيح. غسل الكفين ثلاثا بالذات لو هو بياخد من إناء ولسه صاحي من نوم، في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى إيه يغسله ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، ده حديث صحيح. الأمر هنا قلنا أمر تعبدي خلاص، هيقول لك لا طب ما أنا عارف أين باتت يدي، برضه يلتزم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ودلوقتي اعتقد بالنسبه لنا في الغالب مش مشكله، احنا بنفتح الحنفيه مش بنتوضى من اناء ماشي، لكن لو واحد بيتوضى من اناء لازم يغسل ايده قبل ان يضعها في الاناء. المبالغه في المضمضه والاستنشاق، يبقى المضمضه والاستنشاق فرض، المبالغه هي الايه المستحب، فقد ورد في صحه الوضوء صلى الله عليه وسلم فمضمض واستنثر، ولقول صلى الله عليه وسلم وبالغ، برضو ده استدل به على الوجوب ان هو بالغ في الاستنشاق، وفي حديث اخر اذا توضأت فمضمض، فاستدلوا بالاحاديث دي انها برضو ده اكل الوجوب، لكن هنا ورد فمضمض واستنثر ولقول صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. خامسا الدلك وتخليل اللحيه الكثيفه بالماء، الدلك الوضوء، لو انا حطيت دراعي تحت الحنفيه خلاص انا غسلت، لكن الافضل الايه؟ الدلك التدليك خلاص. طيب وبالنسبه للحيه الكثيفه التخليل، لو اللحيه يظهر منها البشره خلاص يجب غسل البشره خلاص، لو ما لو البشره مش باينه يعني هي كثيفه يكفي مسح ظاهره، يبقى اللحيه فيها جزئين، الجزء الداخلي يخلل ياخد كف من ماء ويخلل ما بين اللحيه، الجزء الخارجي يغسل طبعا اللي هو محله، والجزء ده اختلفوا فيه اللي هو اللي نازل، لكن برضه الاول ان هو ايه انه يغسله بالماء، قيل انه من الوجه من المواجهه برضه، فالظاهر يغسل بالماء مع الوجه، والباطنه او الجوف اللحيه يخلل بالماء، ولو واحد لحيته خفيفه يظهر منها الجلد لا واجب عليه انه يغسل البشره اللي تحت الجلد، لكن اللي لحيته طويله كثيفه يمسحها يعني تمسح. المبالغه في الدلك وتخليل اللحيه الكثيفه بالماء حتى يدخل الماء في داخلها لفعله صلى الله عليه وسلم كان اذا توضا يدلك ذراعيه، وكذلك كان يدخل الماء تحت حنكه ويخلل به لحيته. تمام، تقديم اليمنى على اليسرى في اليدين والرجلين يسميه الايه التيمم، لا مش لا الوش لحد هنا، المواجهه من منبت الشعر المعتاد الى اسفل الذقن واللحيين لحد هنا لحد اخر الفك، لكن الحته دي لا مش من الوجه خلاص، ونأكد منبت الشعر المعتاد زي يعقوب كان يقول لك لو واحد اصلع ما يجيبهاش من قفاه، هو من اول هنا ومن شحمه الاذن الى شحمه الاذن. في ناس بتعمل كده بيعمل كده ايه وسايب الحته دي، لازم من شحمه الاذن الى شحمه الاذن يغسل الوش كله. تمام، فده اسمه التيمم بقى اللي هو ايه يقدم اليمنى على اليسرى في اليدين والرجلين لفعل صلى الله عليه وسلم، فانه كان يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله صلى الله عليه وسلم. تثليث الغسل في الوجه واليدين والرجلين، تثليث الغسل في الوجه واليدين والرجلين، ده التثليث، لكن الاصل يكفي مره واحده، فالواجب مره واحده ويستحب ثلاثا لفعل صلى الله عليه وسلم، قد ثبت ان توضا مره مره ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، لكن اكثر فعله ثلاثا ثلاثا. طيب طالما ورد مره مره واثنين اثنين ثلاثة ثلاثة، يبقى السنة انا التزم بالثلاثة ولا بالواحد ولا بالاثنين؟ ان انا اتي بالسنن كلها، يعني اكثر من الثلاث واجي في بعض المرات اغسل مرتين مرتين وبعضها اغسل ايه مره مره، لكن الاكثر هو الاكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم والتثليث.
حاضر. لو واحد اتلخبط إيه، انا بغسل ثلاثه ثلاثه وجيت اتلخبطت، انا دلوقتي دي الثانيه ولا الثالثه؟
اكتفي بالثانيه.
اكتفي بالثانيه، يعني حد بيقول الثانيه عشان لو زودت دي هتبقى الرابعه. لا مش صح، انا بقول دي الثانيه او الثالثه. انا هنا دي اثنين صح، والاثنين دي اثنين، ثلاثه بتساوي اثنين زائد واحد صح، يعني الاثنين دي قدر متفق عليه صح. انا متاكد اني غسلت اثنين، الشك في مين؟ في زائد واحد. فالشك في زائد واحد واليقين في اثنين، اطرح الشك واكل باليقين. ودي قاعده برضو نكتبها، اليقين لا يزول الا بيقين، من قوسين طرح الشك والاخذ باليقين. اثنين ولا ثلاثه اللي انا شاكك فيه ايه؟ زائد واحد، لكن الاثنين دي انا متاكد ان انا كده كده ايه؟ غسلت وشي مرتين، الثالثه دي هي اللي شاكك فيها. اعتبرها اثنين واغسل المره الثالثه. نعم؟ اليقين لا يزول الا بيقين. وهنقولها ان شاء الله بالتفصيل في المره الجايه في نواقض الوضوء. بين قوسين وهنقولها في نواقض الوضوء المره الجايه ان شاء الله. قلنا اليقين لا يزول الا بيقين، وبين قوسين طرح الشك والاخذ باليقين. لا لازم يبقى تحت المرفق برضه، حد لابس لبس ضيق ولا في محاضره يدخل لازم يشم، لازم التشميم، لازم التشميم لحد هنا، لازم على الاقل موضع الفرض يكشف. الحاجه الوحيده اللي ورد فيها عدم ذلك اللي هو الخفين او الخمار، يجوز المسح على الخمار زي ما هيجي معانا. لكن لو واحد معلش تقول لي اصل مش عارف لابس لبس ضيق ولا بتاع، يدخل الحمام ويشيل اللبس. قلنا مره مره، مرتين مرتين، وثلاثه ثلاثه. ثامنا، الذكر الوارد بعد الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم احد يتوضا فيسبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من ايها شاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في حديث آخر إيه؟ اللهم اجعلنا وبنا اجعلنا المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. آخر حاجة قبل ما ننتهي، الوضوء ده من العبادات العظيمة جدا وأجره عظيم جدا 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 لو نعلم، هو مش مجرد مقدمة للصلاة، هو في نفسه عبادة له أجر عظيم، هو مقدمة للصلاة ولا تصح الصلاة إلا به، لكن له أجر عظيم. طيب هل اللي نوى مجرد رفع الحدث زي اللي عدد نواياه ونوى امتثال حديث النبي صلى الله عليه وسلم وامتثال ايات القران وعددها بالظبط؟ فهستاذنكم بس هذكر بعض الاحاديث اللي ورد بفضل الوضوء عشان بس ايه نستكثر هذه النية ان شاء الله، هي اقل من خمسه. ده فضائل الوضوء عشان نعرف عظمه هذا الوضوء. اول حاجه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاه احدكم الا احد حتى يتوضا، من شرط للصلاه، فاهميته من اهميه الصلاه. قوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان. ورد أنه يكفر صغائر الذنوب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها مع قطر الماء أو مع آخر قطر الماء، اللهم لك الحمد. فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة كان بطشتها يده مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا منها. فاللهم لك الحمد على نعمة الوضوء والصلاة. إن سبحان الله الوضوء نفسه خلى الواحد يبقى يدخل الصلاة نقي، فدي نعمة من ربنا سبحانه وتعالى. كأنه بيأهل الواحد إنه مش يتطهر ظاهره بس، ده الباطن بيتطهر من الذنوب. الحمد لله رب العالمين. عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ هكذا، وراهم صيغة الوضوء، من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. تمام. كمان بقى في فضل أعظم لمن توضأ وصلى سنة الوضوء، صلى ركعتين. في حديث عثمان في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ مثل وضوئي هذا ثم قام فصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. كلمة مش سهلة، كلمة غفر له ما تقدم من ذنبه، فضل عظيم. كمان ده مش مغفرة بس، ده بيرفع الدرجات. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله، محو خطايا ورفع الدرجات. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. فدي برضو تأكيد على إيه؟ إسباغ الوضوء، مش كده. لا، في ناس بتتوضى وضوء رجال الأعمال ده اللي هو بسرعة. لا، لو سريع ماشي، بس أضمن إسباغ الوضوء. مش ما مش معنى الإسباغ إن أنا أتوضى ساعة، بس في ناس فعلا بتهدى الحق الوضوء. لأن أصلا عدم الإسباغ ده فيه مشكلتين: ضياع الأجر، ده كمان هيبقى مظنة إيه؟ ضياع الأجر أصلا أو بطلان الصلاة. ممكن لو في شيء، شفت الرجل اللي كان فيه قدر لمعة، بطل وضوء وبطل صلاة، نسأل الله العافية. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكمان على المكاره. يعني بالعكس، الواحد في الصيف بيفرح لما بيتوضأ إيه؟ الحر بيقل شوية، لكن بقى في عز الشتاء دي أعلى. طب برضو بأكد، إسباغ الوضوء على المكاره، هل لو أنا في الشتاء وعندي مية وفي سخان أتوضأ بالمية السخنة ولا بالساعة؟ أيوة، ما يفعل الله بعذابكم، يعني إن شكرتم أمنتم. يعني هو إسباغ الوضوء على المكاره لو أنا ما عنديش مية سخنة. ما هو يا جماعة الأصل مش إن أنا أشق على نفسي. نفس الفكرة هنقولها مثلا في الحج. يعني مثلا واحد عنده إمكانية، ربنا ميسره يسافر بالطيارة، ليه صعب على نفسه؟ ولا يروح ماشي مثلا؟ لا، مش يعني مش معنى ذلك. طبعا افرضوا مثلا انا راجل فقير مش معايا مثلا اطلع بطياره، وطلعت بمواصلات مثلا خدت مني وقت كبير ومجهود كبير، ليا اجر على قدر مشقتي، لكن انا ما اتعمدش ان انا ايه؟ اتعب نفسي. ماشي؟ عشان بس بعض الناس بتتعبد الى الله بالمشقه. بالعكس، المشقه غير مراده. ربنا قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ما يريد الله لا يجعل عليكم في الدين من حرج. يعني بعض الناس بيلبسوا الصوف او الخشم، يقول لك اصل ده كان مش عارف لبس عيسى عليه السلام. طب هو النبي صلى الله عليه وسلم لبس كل الثياب طبعا ما عدا الحرير، ده اللي كان نهى عنه. لكن عندك جبه حلوه، عندك مش عارف قميص كويس، مفيش حاجه اسمها كده. خلاص، بيتعبد الله بانه يحبس نفسه في خلوه ويعمل مش عارف ايه، لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم. ماشي؟ فهو انا عندي الميه ده بقى يبقى في حق مين؟ انا ما عنديش ميه سخنه، ما عنديش سخان. لا يا عم مش هتوضى. لا، اتوضى وتحمل المشقه واسبغ وضوءك مع ان ايه؟ ساعه وثلث ساعه كنت بتتوضى، يبقى ليك الاجر. لو وصلت المكاره دي بقى لمشقه شديده، الانسان يتيمم. بس التيمم على تصوري الشخصي ان المشقه اللي توجب التيمم في بروده الميه حاجه من اثنين: اما الغسل، فعلا ده اللي ممكن يبقى فيه صعوبه شديده جدا الواحد يغتسل بميه ساقعه في الشتاء، خلاص، او واحد عنده مرض. لكن في الغالب الوضوء نفسه، انا واحد من الناس عادي ممكن اتوضى في الشتاء بميه ساقعه في عز الفجر، ما بيبقى فيها ساقعه شويه، بس مش لدرجه ان الواحد يتيمم. فلا يعني لو اسباب الوضوء على المكاره مش معناه ان انا اكره نفسي، يعني ان اتعمد المشقه. المشقه ليست مراده. طيب، اسباب الوضوء على المكاره: وكثره الخطى الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. ممكن المرأة ترابط في مكان، لو لها مكان مخصص للصلاة، صلاة المغرب، ممكن تجلس على مصلاها مثلا تقرأ وتدعو. ورد أصلا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: وصلاة على إثر الصلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. فدي أسهل وقت لها إيه؟ بين المغرب والعشاء، الوقت بينهم قليل. تقعد كده إنها تصلي وتقول أذكرها، تقرأ قرآن، تقرأ مثلا في التفسير وهكذا، يبقى شيء طيب، كأنها مرابطة ولها كتاب في عليين. ايضا انه سبيل الى الجنه، يعني خلوا بقى سبيل الجنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: يا بلال، حدثني بارجع عمل عملته في الاسلام، اني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنه. قال: ما عملت عملا ارجع عندي من اني لم اتطهر طهورا في ساعه من ليل او نهار الا صليت بذلك الطهور ما كتب لي ان اصلي. وعن عقبه بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضا فاحسن الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل عليهما بقلبه وجهه وجبت له الجنة. شوف كلمة وجبت دي، سبحان الله. من الأشياء المهمة جدا 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 في الوضوء أنه علامة وسمة تميز أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم يعرف به أمته. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النبي صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون، وددت لو أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: ولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخوان الذين لم يأتوا بعد. فقالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال أرأيت لو أن رجلا له خيل له خيل غر محجلة، الغرة بياض الايه الجبهة والتحجير بياض الايه الأطراف، خلاص، بين ظهري خيل دهم بهم شديدة السواد يعني، ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض. يعني خلوا بقى الوضوء ده يكون نور للمؤمن يوم القيامة، والنبي صلى الله عليه وسلم هيعرف أمته اللي هسقيهم من الحوض بهذه العلامة. يا حسرة اللي ما بيتوضاش ما بيصليش. فقال ألا ليزادن رجال عن حوضي كما يزاد البعير الضال، أناديهم ألا هلم ألا هلم، فيقال إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول سحقا سحقا. دي بقى مصيبة لأهل البدع واللي تركوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أي شيء. أيضا أنه نور للعبد يوم القيامة. قال أبو هريرة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، والحلية هي النور يوم القيامة، أنه حل لعقدة الشيطان. دي آخر حاجة هقولها في فضائل الوضوء، أنه حل لعقدة الشيطان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة، فإن توضأ إن حلت عقدة، فإن صلى إن حلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. على أفاه عقد الشيطان اللي ما توضاش وما ذكرش وما صلاش. وعقد الشيطان دي هو غرضه منها ايه؟ عليك ليل طويل فارقد ولا تصلي، هي اصلا مش مأمورة بالصلاة، وهي ان شاء الله صاحبنا اللي ما قامش صلى ده هو اللي ربنا يعفينا يعني، هو اللي عليه الامر ده، لكن هي اصلا غير مقصرة في عدم صلاتها. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا.